ونتيح فرصة إن شاء الله للإخوة في المداخلات وهي كثيرة، وأحاول أن أعطي الفرص حسب ترتيب الورود إن شاء الله. أولا أسئلة موجهة للدكتور يوسف، هل ترون أن توزيع الكتاب على مجموعة من الطلاب وقيامهم بتحقيقه ثم يظل بعد ذلك حبيس الرفوف وسيلة إلى عدم الاستفادة من هذا الكتاب؟ وكيف السبيل إلى تفادي ذلك؟ وما هو السبيل الأمثل في تحقيق بعض كتب القراءات الكبيرة؟ وجزاكم الله خيرا. تقديم محمد برك خميس، طالب مرحلة الماجستير قراءات جامعة أم القرى. وسؤال لدكتور أحمد سليماني، دكتور أحمد يقول: كيف يمكننا تطبيق هذه الجودة في تعليم القراءات العشر خصوصا في ظل الساعات المحدودة جدا وفي أقسام القراءات في الجامعات السعودية؟ سؤال أيضا موجه للدكتور أحمد سليماني ويقول: جزاك الله خيرا، ورقتك عبارة عن تعبئة لحقول نموذج توصيف المقرر المعتمد من الهيئة الأكاديمية للاعتماد الأكاديمي، والتي تطالب أي عضو هيئة التدريس بتعبئتها قبل تدريس المقرر. سؤالي: ما الجديد؟ سؤال أيضا لدكتور أحمد سليماني، هل تم تطبيقه، وهو من علي الوشاحي يقول: هل تم تطبيق البحث في ضبط الجودة على شيء من الكليات والمعاهد، وما هي النتائج؟ ويقول في تعليقه أيضا: نحتاج إلى هيئة مستقلة تعنى بضبط الجودة في الكليات والجامعات الإسلامية مكونة من المتخصصين في ضبط الجودة والعلوم الإسلامية، وتفعل قراراتها وتنظم أعمالها. واضح أن الأسئلة كلها موجهة على الجودة، وهذه الجودة يعني من متطلبات هذا العصر، إما أن تجود إما أن تخرج عن الساحة بمعاييرهم هم يعني، وليس بمعاييرنا نحن يعني. أرجو أن تكون لنا معاييرنا في هذا المجال، وأرجو أن تكون هناك أيضا ثقافة منشورة لهذه الجودة حتى يقبلها الناس وتصبغ بالصبغة الشرعية إن شاء الله سبحانه وتعالى. فقبل أن تجيب يا دكتور أحمد الإخوة والأخ دكتور يوسف، أعطي الفرصة حسب الترتيب عندي دكتور عبد الشافي، دكتور عبد الشافي، عبد الشافي أحمد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة الأزهر.
السلام عليكم.
تقتصر على دقيقة ونصف يا دكتور عبد الشافي.
إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه. الحديث عن الجودة الآن هو حديث الساعة بالنسبة للجامعات، الكل ينشد هذه الجودة، الكليات والجامعات، عبر هذه النماذج التي في الغالب تكون نظرية وتثقل كاهل الأستاذ أو عضو هيئة التدريس. لكن الأمر الذي لا مراء فيه هو أنه ما زال المخرج التعليمي ليس على المستوى المطلوب. وبعيدا عن جلد الذات، فنحن مهما قدمنا من خدمة لكتاب الله تبارك وتعالى فنحن ما زلنا مقصرين، من باب قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة. أتساءل، هل يا ترى لو كان هذا التراث العلمي الهائل، الكم الهائل من القراءات والتفاسير وهذا العلم الرباني عند دولة من الدول المتقدمة كاليابان مثلا، هل يا ترى كان سيصبح حال هذا العلم كحاله بيننا الآن؟ يعني لست محتاجا أن يعني أستشهد بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وهو جهد غير عربي، ولكنه كان فتحا جديدا وإثراء جديدا للمكتبة الإسلامية. فهل ما زلنا ننتظر الغرب حتى ينتج لنا ويبتكر لنا علما يخدم القراءات أو التفسير من جديد برؤية جديدة تتوافق مع العصر؟ الأمر يحتاج إلى تنسيق أشد. ذكر الدكتور يوسف إن احنا نعاني تنسيق الأقسام. أنا لا أريد فقط ولا نحتاج فقط إلى تنسيق الأقسام، لكن تنسيق الكليات، تنسيق الجامعات، تنسيق المختصين، بل تنسيق العلوم جميعها حتى نخدم كتاب الله تبارك وتعالى. اقترح في عجالة ان ينشأ قسم خاص للتقنية والتكنولوجيا المتطورة في كل قسم شرعي، ليس من شأنه التدريس، يعني لا يختص بالتدريس للطلاب، ولكن يقدم الخبرات التقنية والتكنولوجية لأعضاء هيئة التدريس في الأقسام الشرعية حتى يحدث هذا التناغم. هذا، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد.
شكرا دكتور عبد الشافي، وأرجو أن يتقدم الشيخ أحمد حمود الدبوس رئيس مشروع الشفيع لخدمة القرآن الكريم من الكويت، وتستعد المداخلة من أخواتنا بعد هذا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤالين فرضوا أنفسهم على واقعنا، ودي أسألهم الأخوة جميعا وهم معنيين في الحقيقة الاهتمام بهذه المسألة. ما هو الكتاب الذي يقرأ ولا يفهم؟ ثم السؤال الثاني، لماذا جيلنا جيل التلقي للتحفيظ ولم يكن جيل التلقي للتنفيذ؟ ثم أقترح وأضيف إضافة عملية وفعلية، وعندي ورقة عملية فيها، وهي عملية إحياء جو الفهم والتطبيق لجيلنا القرآني. الفهم والتطبيق مغيب في حقيقة الاهتمام، والحمد لله الأخوة طرحوا طرحات، لكن أنا أضيف هذه الورقة، وأنا مقدم جايب وياي ورقة لكن ما قدر الله أن أشارك فيها، وأرجو من الله أن يعيننا على عملية نقل الجو القرآني من الحفظ والتحفيظ للفهم والتطبيق. وهذه مسألة يجب أن نعنيها ونعطيها اهتمامنا ونعطيها حسن وجهدنا، كما أرجو من الله أن يوفق الأخوة في الحقيقة في هذه المشاركة وموفقنا وياهم لما يحب سبحانه وتعالى ويرضى.
شكرا شيخ أحمد، جزاك الله خيرا. مشاركة من المشاركات أو مداخلة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.
تفضلي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. معكم أختكم الدكتورة مها جار الله من جامعة الكويت كلية الشريعة. يقول يشكر الناس لا يشكر الله. في البداية يتقدم بجزيل الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال والتنظيم الرائع، على الأخص جهود الدكتور عبد الرحمن الشهري. بادرة ممتازة من إدارة كرسي النور وجامعة الملك سعود ومركز التفسير في إقامة هذا المؤتمر لتطوير الدراسات القرآنية. سيدة عائشة رضي الله عنها تصف المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه كان قرآنا يمشي على الأرض، ولكن يغيب عن كثير من حفظة كتاب الله تطبيق ما حفظه، ويغيب عن من يعلم هذا العلم الشرعي في أنه يطبق إلى خطوات عملية للتأسي بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. تطوير بدل أن يكون في البداية في تطوير الدراسات القرآنية، أنا أقترح أن يكون هناك تطوير لحامل الدراسات القرآنية، سواء كان الحافظ أو المعلم، لأننا نجد في فصل بين الحافظ والواقع، وكذلك من يعلم العلوم الشرعية القرآنية ويعمل بها. فلو كنا نعمل بما نقول لما وصل حال أمتنا إلى هذا النزول. ولدي توصيتين. الوصية الأولى، أوصي بأن يوجد هناك قناة تواصل بين أهل الاختصاص في الخليج العربي والعالم العربي والإسلامي لأهل التفسير وعلومه جميعا، يكون هناك قناة فيها يتواصلون، كما هو الحال موجود في مركز تفسير في الرياض. يكون هناك أيضا كل حملات التخصص في الخليج أو في العالم العربي، يكون هناك قناة تواصل. النقطة الثانية اللي أوصي فيها أن يكون هناك اقتراح بإيجاد قناة تدبر لأهل الاختصاص أنهم يدلون بدلهم في هذا، لأن يغيب الذي يعني تعانيه الأمة هو الترجمة العملية لكتاب الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خير.
شكرا دكتورة. طالب محمد بالوفال، طالب دكتورة في قسم التفسير بالجامعة الإسلامية.
الحمد لله، جزا الله الجميع خير الجزاء. أيها الأفاضل، هناك مشكلة تحتاج إلى حل، وقل أن يسلم منها قسم من أقسامنا العلمية، وهي أنه كثيرا ما تطرح مشروعات علمية جادة للبحث، سواء كانت تأليفا أو تحقيقا لكتاب، وهذا شيء طيب وجيد، لكن المشكلة تكمن في أن بعض من يسجل في هذه المشروعات لا يكون على المستوى بحيث تخرج رسائلهم ضعيفة هزيلة فيتعطل المشروع كله بسبب هذا البعض، وهذه مشكلة في نظري تحتاج إلى حل. ما الحل؟ أقترح أنه لا يسجل في مثل هذه المشروعات كل من هب ودب، بل يختار طلاب بمعايير علمية دقيقة. ثانيا أن يعين مشرف جاد على جميع الطلاب المسجلين في مشروع من هذه المشروعات بحيث يلزمهم جميعا طريقة معينة لإخراج هذا المشروع. ثانيا
باختصار يا شيخ محمد باختصار
أبشر. ثانيا أرى أنه من المناسب أن يقوم طالب الدراسات العليا باختيار من يشرف عليه، لأن إلزام الطالب بمشرف قد لا يتوافق معه في بعض الأمور أعتقد أنه مما يعطل تطوير الدراسات عموما بما فيها الدراسات القرآنية. وشكرا لك.
شكرا شيخ محمد. دكتور إبراهيم الحميضي أستاذ المشارك جامعة القصيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتستعيد مداخلة من أخواتنا.
أتجاوز الشكر حفظا للوقت. أولا هناك مداخلة مرحلة من الجلسة الأولى حيث دار الحديث عن الجامعات الوقفية، وأقول الجامعات أو الكليات الوقفية موجودة في البلاد العربية وفي آسيا وفي أفريقيا. هناك جامعة جديدة أنشئت في هذا العام في أندونيسيا فهي موجودة، وأعتقد أن الفرصة ما زالت مهيئة لقيام جامعات أخرى، لكن بشرط إيجاد يعني دراسة وافية للجدوى، وأحسب أن الداعمين إن شاء الله لن يقصروا في ذلك. لكن الدراسات الحديثة في القطاع الخيري تقول لا تقدم خدمات مجانية بل اجعلها برسوم رمزية، ويمكن أن يكفل بعض الطلاب عن طريق بعض الداعمين. بالنسبة لورقة الدكتور يوسف الردادي أقول ليست المشكلة في علم القراءات بالنسبة للتنسيق، بل هو في جميع مجالات الدراسات القرآنية وغيرها من المجالات. أنا يعني اطلعت على كتاب في علوم القرآن له أكثر من 40 طبعة بتحقيقات مختلفة، كثير منهم لم يشر إلى الطبعات الأخرى، فالقضية قضية أدبية الحقيقة أكثر من كونها يعني عدم وجود تنسيق. الحمد لله نحن في الدراسات القرآنية أعتقد أننا متقدمون كثيرا على زملائنا في الأقسام الأخرى. هناك عدد من الكشافات، كشافات الدكتور عبد الله الجوسي رحمه الله، أيضا قاعدة معلومات الإمام الشاطبي ولعل الدكتور نوح يتحدث عنها غدا، أي دليل المطبوعات أيضا إنشاءه معهد الشاطبي وهو مؤسسة خيرية، إلى جانب عدد من كشافات الجامعات المبذولة على الإنترنت. ولكن ينبغي للأقسام العلمية والأساتذة والمشرفين أن يتواصلوا مع هذه الجهات ومع مواقع الإنترنت ومنها ملتقى أهل التفسير، وهذا لا يعني عدم الحاجة إلى وجود مركز متقدم يعني يعنى بالكشف عن الدراسات والأبحاث، سواء كانت دراسة يعني رسائل ماجستير ودكتوراه أو أبحاث محكمة في المجلات أو جهود أخرى فردية لكي يستطيع أي باحث من الوصول إليها بسهولة. وشكرا لكم.
شكرا دكتور إبراهيم. مداخلة من أخواتنا.
السلام عليكم. مريم الزغيبي متخرجة من قسم قرآن وعلومه مدرسة قرآن. مداخلتي للدكتور أحمد سليماني في الجودة في القراءات. ذكرت يا دكتور أنه الخطوات لتطبيق الجودة نفسها الخطوات هذه مطبقة في الكليات ودرسناها من ناحية الحفظ والشرح الشاطبية والقراءة، لكن المخرجات كانت ضعيفة جدا. لا يعني نحن متخرجين من القسم لا نقارن أبدا بمن يتعلم أو يدرس فن القراءات على أيدي المقرئين أو المعلمات القرآن في الحلقات القرآنية. يعني نخرج من القسم ممكن صح نكون حافظين متقنين للشاطبية، مجرد الخروج يذهب الحفظ هباء منثورا، لكن التطبيق في قراءة القرآن لا نقرأها عن ظهر غيب مثل ما ندرسها في الحلقات خارج، نضطر أن ندرس من جديد القراءات. يعني 4 سنوات راحت، يعني ما راحت لا، لكن أخذنا مفاتيح بدون جودة في القراءة. يعني اقتراحي أن يكون الخطوات للجودة أكثر دقة، لأن الطريقة هذه مستخدمة ولكن لم يعني تجد نافعا. المداخلة الثانية ما أدري إذا هي يعني داخلة في موضوع اليوم، يمكن الجلسة الأولى كانت تناسب أكثر، اللي هو نحو إصلاح التعليم. أسأل كيف يكون هناك إصلاح وأساسا لا يوجد أساس في البكالوريوس إلا قسم واحد يمكن في المدينة، القسم في الرياض لا يوجد أبدا، دائما التعليم في أي علم من العلوم الشرعية يبدأ 1 2 3 4 5، احنا على طول قفزنا للدراسات العليا 5 4 6. طب أنا شلون أدرس دراسات عليا، شلون أقدم ماجستير وأنا أساسا ما يعني ما في جيل يدرس القرآن علومه كبكالوريوس، فكيف راح يقدم وكيف راح يكون عندنا تطور؟ ما في إقبال، إذا ما في إقبال ما راح يكون في تطوير بالدراسات فقط.
شكرا يا أستاذ روح، فكرة واضحة، جزاك الله خير. دكتور محمد عبد الكريم الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أنسج على منوال ما ذكرت الأخت قبل قليل في المداخلة، وهي مسألة حقيقة ينبغي أن نتوقف عندها مليا، وهي مسألة القراءات. فعلا قد تجد أن بعض الأطباء وبعض المهندسين الذين تلقوا القراءات على بعض المتخصصين أو بعض المشايخ ربما أفضل بكثير من الذين تخرجوا من أقسام القراءات في كثير من الجامعات. هذه مسألة ملفتة للنظر، وكما نعلم جميعا القراءة سنة متبعة، وهي تقوم على ركني القراءة الاستماع والعرض. هنالك مشكلة في قضية الاستماع، كيف يكون طالب متخرج من قسم القراءات وهو لم يستمع إلى رواية واحدة من قارئ معتبر؟ هذه مشكلة. ثم هل هو فعلا عرض هذه القراءة حتى يعني أنا أعتبر الشهادة التي تعطى من الجامعة بمثابة الإجازة، كيف تكون هذه الإجازة أو الشهادة من غير إتقان؟ أنا أدعو حقيقة الإخوة في كرسي القرآن الكريم وعلومهم بالتعاون أيضا مع التفسير، مع ملتقى أهل التفسير أو مركز التفسير، إلى ضرورة يعني القيام بمؤتمر خاص بتعليم علم القراءات، يحشد في هذا المؤتمر كل من له إسهام حقيقي في الواقع لتطوير هذا العلم، بدءا بالمشيخات المشهورة، وأخص بالذكر هنا مشيخة القراءة والإقراء في مصر، كذلك مشيخة القراءة في بلاد الشام، بالإضافة إلى المعاهد المتخصصة التي فعلا أنتجت قراء، بالإضافة إلى القراء المشهورين الذين لهم إسهام فعلي وتطبيقي في هذا الواقع لحسم قضايا أساسية، منها مسألة معايير الجودة التي تحدث عنها الدكتور جزاه الله خير من الناحية الواقعية والتطبيقية، منها مسألة الإجازات وفوضى الإجازات والحديث عن الطعون التي نجدها كثيرا في بعض المواقع للطعن في بعض الإجازات وإجازات بعض الأشياخ، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى التي نحتاج فيها المزاوجة بين الفكرة السابقة قضية الإجازة، إجازة المشايخ، والعملية التعليمية الحديثة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا دكتور محمد. دكتور محمد عطالله، جامعة الأزهر، قسم التفسير.
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرجو من الدكتورة إيمان الجاسر أن تقوم بإخراج البحث الذي شاركت به في هذا المؤتمر المبارك في صورة كتاب مطبوع بعد الزيادة فيه مع التركيز على التفصيل والتوضيح في تفعيل الجانب التطبيقي بكثرة الأمثلة من كتب التفسير وعلوم القرآن، نظرا لأهمية هذا البحث في توجيه نظر الباحثين إلى ضرورة العناية بالجانب التطبيقي في الدراسات القرآنية، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير. مشاركة ومداخلة من أخواتنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة فاطمة الغزالي، جامعة الطائف، تخصص علوم لغوية النحو والصرف. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. الشكر يطول الجميع من القائمين على المؤتمر والمشاركين والحاضرين، ولكن بمناسبة الفهم والتطبيق وما قالته المداخلة قبل قليل عما يتبخر لما يدرسنه لأربع سنوات أو غيره، عذرا عن هذه التساؤلات لابد من طرحها. لما لم نجد مساحات كافية تتصل باللغة العربية أو الالتفات إلى هذه اللغة في غالبية الجلسات المطروحة اليوم فهو كاف وشاهد؟ أيعني ذلك أن لا صلة لهذه اللغة بموضوعنا، أي بالدراسات وإلى آخره؟ لما اتخذ الناس القرآن مهجورا؟ ليس بعدا عن الدين، فهم متصلون بمصادر الشريعة من الحديث النبوي والمؤلفات الإسلامية من التفاسير والفقه وغيره، ويقيمون فرائضهم ويحضرون محاضرات الدعوة وغيرها. أما دورهم مع القرآن فغيرهم عليه أن يفهم ويشرح ويحاضر ويفسر، وبخاصة أجيال هذا اليوم. تساؤل رابع، لو بعثت رسالة لنا منطوقة أو مكتوبة ونحن ضعفاء في لغتها، هل يصبح هناك تواصل منا معها؟ فهذا الحاصل من الناس مع القرآن، على الرغم من قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نقف عند مدكر، أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يتفكرون؟ أليس في هذا مقصد في اللغة أيضا، مساحة للغة أيضا؟ إذا كان من الصحابة من لم يعرف كلمة أبا، وهناك أعرابي صاحب لغة فصيحة قرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، فلا بد من العناية والالتفات إلى اللسان العربي الذي امتدح ولم يمتدح الأعرابي في القرآن الكريم، وهو مفتاح وبيان هذا اللسان. فما لا يتم الواجب إلا به، فتعلمه واجب علينا أن نقف. لا بد من وقفة قوية للعلاج. هنا من قالت لا تدرس ولا يبقى، هنا من يقول يدرس ولا تطبيق ولا فهم. ما السبب؟ علامة استفهام يجب أن نقف عندها طويلا، وأن نلتفت إلى اللسان العربي الذي نبهنا إليه الله عز وجل بلسان عربي مبين. جزيتم خيرا.
جزاك الله خيرا. باشمهندس محمد الغزالي حمزة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني أنا بقول للدكتور أحمد عبد الله جزاك الله خير إنه فتح موضوع يعني أغلب الناس اتكلمت فيه، وواحد من الخلفية العلمية أو الخلفية التطبيقية أنا فهمي الخاص بتخيل إنه القرآن أساس لكل العلوم، فتطبيق الجودة في القرآن يمكن اتكلم أخونا الأستاذ سليمان لو كان استخدم مصطلح الإتقان أحسن من مصطلح الجودة، لأنه هو في بداية التقديم للبحث بتاعه قال إنه هو ذاته ما بيتفق مع 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 أصل الجودة أو كلمة الجودة، خاصة إنه الجودة في تطبيقها في كل المؤسسات يمكن فيها في نظرة تطبيق الجودة فيها كمية من الاختلافات من الايزو والى الاخر يعني. فانا عايز اقول حاجه، يعني تطبيق الجوده على كل القطاعات يمكن واحده من الاشياء اللي ممكن تكون صعبه جدا، خاصه انه الجوده بتعتمد على ارقام، بتعتمد على 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 على, على, على بيانات معينه، على استماطات. فانا بقترح انه كان البحث لو اختصر تطبيقه على 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 قطاعه واحده أو نموذج لقطاعة واحدة، لأنه الآن مثلا أنا عندي في أي دولة أو في أي منطقة بكون المشهور عندهم قطاعة واحدة، فلو كان أخذ قياس على منطقة واحدة أو قطاعة واحدة لكان ممكن يكون المسألة أجود يعني. حاجة ثانية، تأصيل علم الجودة يمكن لو 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 لو, لو أخذ مساحة من البحث أو بعد ذلك أخذ مساحة علم الإتقان يكون المسألة أفضل. برضو الدكتور لإيمان أنا بتخلي اتناولت موضوع مهم جدا، لكن الموضوع واسع جدا، يعني التطبيق في الدراسات القرآنية والاختلاف ما بين التعليم والتعلم وما شابه، فهي لو كانت أخذت جزء من الموضوع، والحاجة اللي أنا فهمتها من كأنها تتكلم عن التفسير ليس عن كل الدراسات القرآنية، وأنتم أهل العلم قد تكونوا عالمين بالدراسات القرآنية وهي كثيرة جدا، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا. دكتور عبد الرحمن صالح.
السلام عليكم.
السلام.
الكوربوس وجمعه كوربورا هو المجموعة النصية، وتقوم الجامعات العالمية بتبني مشاريع إعداد كوربورا عملاق يتضمن شغلا مستمرا في الإدخال والمقارنة وفقا لبرنامج الكوربوس. علم القراءات يحتاج أن يدخل تطورات Speech and Language Technology. أقترح ثلاث نقاط على أقسام القراءات من خلال مؤتمرنا المبارك. هي أولا تشجيع طلاب الدراسات العليا والمتخرجين أن يدرسوا كورسا مساقا في علم اللغة الحاسوبي Natural Language Processing. ثانيا تقوم المملكة ببعثات طلابها إلى الجامعات العالمية، وقد التقيت كثيرا من الطلاب السعوديين في أوروبا. أقترح على الإخوة رؤساء أقسام القراءات إيفاض طلاب للحصول على ماجستير في Language and Speech Technology. المقترح الثالث أن تتبنى أقسام القراءات مشروع إعداد ديجيتال كوربس، كوربس رقمي يتضمن كتب علوم القراءات بإدخال خال من الأخطاء. نحن لدينا كوربوسات الآن مثل الشاملة ومثل مكتبة التراث، ولكنها شبه تجارية. المقترح هو أن ندخل الكوربس الرقمي لنكون أبناء العصر، ولأنه على الرغم من كما قلت في المداخلة السابقة أن علم القراءات هو العلم الوحيد الذي نفاخر به عالميا، وأنه متكامل ومنهجه لا غبار عليه ومعاييره علمية حقيقة، إلا أن القراء والمقرئين هم قليلون نسبيا في العالم الإسلامي، لأن ناطقين بالعربية 19% من مجموع العالم الإسلامي. فنحن نحتاج تثوير هذا العلم الجميل ليستوعب الحاجة إليه من عموم المسلمين. وشكرا.
شكرا دكتور عبد الرحمن. مشاركة من أخواتنا.
السلام عليكم ورحمة الله. رغدة كردي، ماجستير بلاغة جامعة الإمام. تعقيبا على ما ذكره الأستاذ سلطان صاعدي من ضرورة إقامة دراسات تربوية القرآن الكريم، هذا لا شك أنه مطلوب وفعلا هو دوما ندعو إليه، لكن أقول دائما ما نقول ندعو إلى إقامة مركز كذا، ندعو إلى دراسة في كذا، لكن نفاجأ أنها لا تستثمر فعلا في مخرجات التعليم. فكما نفكر في الدراسات لابد أن وبالفعل هناك دراسات تربوية موجودة، لكن لابد أن نفكر في مخرجات استثمارها في مخرجات التعليم نفسها. فمثلا في الجامعات الدبلوم التربوي مثلا لا يدرس على أساس أسس الوحيين، بل المناهج مستجلبة في الغالب أو مؤسلمة، فلماذا لا يكون فعلا المنهج هو منهج من الأسس الوحيين؟ فهنا نكون قد استثمرنا هذه المخرجات وبنماذج نبوية وقرآنية راقية جدا في التربية. السلام عليكم.
شكرا أستاذة. طالب عمرو الشرقاوي، طالب دراسات العليا جامعة الأزهر.
الحمد لله وحده وبعد بعد الشكر والتقدير، لا شك أن مناهج تحقيق الكتب تختلف، فأنا أرجو ومعنا بعض المحققين الكبار لتطوير منهج خاص.
قرب من المايك يا
طيب.
أستاذ عمرو.
أقول أرجو لتطوير منهج خاص لتحقيق ودراسة كتب علوم القرآن، فبعض المحققين لا سيما من يدرس ويحقق في نفس الوقت يتعامل مع كتب التفسير كتعامله مع كتب الحديث مثلا، ويتعامل مع كتب الرجال في علوم القرآن طبقات القراء المفسرين كما يتعامل مع كتب الطبقات في علم التفسير، ولا شك أن لكل علم تخصص. بل بكل أسف وجدنا بعض الموسوعات، ولا أسمي يعني بعض الموسوعات الضخمة التي حققت كررت الأخطاء مع إعادة الطبع مرة أخرى، فأرجو من المتخصصين في هذا المؤتمر المبارك لتطوير منهج خاص حتى وإن كان منهج استرشادي لتحقيق ودراسة الكتب الخاصة بعلوم القرآن والكتب الخاصة بالتفسير. وصلى الله على نبينا
محمد. دكتور سالم الجكاني.
السلام عليكم.
معلش يا أستاذ، بعد بعد الدكتور إن شاء الله. بعد الدكتور.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام. بالنسبة لأخي يوسف طبعا لن أخذ إلا دقيقتين أو ثلاث دقائق
بالكثير.
طيب دقيقة ونصف. بالنسبة لأخي يوسف ذكرت في كلامك أو مثلت بكتاب المصباح الطبعة التجارية وجامع البيان طبعة الشارقة. الكتاب الأول مسروق ككتاب المنتهى للخزاعي، وهذه طامة كبرى عند أهل القراءات. كتاب جامع البيان مع احترامنا وتقديرنا لجامعة الشارقة وتقديرنا واحترامنا للإخوة الذين حققوا هذا الكتاب، إلا أن تحقيقهم تحقيق كتاب حديث وليس كتاب قراءات، وهذا يدعوني لأن أقول نقطة مهمة عند أهل القراءات كان مكانها يوم أمس لكن لم أحضر الندوة الدورة التي عملها الدكتور عمار. يا إخواني وأخواتي أهل القراءات، المنهج الصواب الصحيح في تحقيق كتب القراءات أن نربط الكتاب أي كتاب كان أن نربطه بكتاب النشر لابن الجزري، لأن كتاب النشر هو المعتمد. والغريب أننا نجد كتب في القراءات ليس فيها مرجع واحد، الباحث لم يرجع إلى كتاب النشر لتوثيق قراءة، وهذا السبب هو الذي جعل كثير ممن المتطفلين على كتب القراءات ممن هم ليسوا من أهلها يقعوا في أخطاء علمية بحتة جدا. كانت هناك نقطة لكن الأخت سبقتني إليها وإحدى الأخوات المتداخلات سبقتني إليها، وهي إعادة تحقيق الكتب القديمة، لأنها الآن العصر حدثت مخطوطات أخرى بالإضافة إلى أنها مطبوعة طبعة قديمة وتجارية. نحترم كل من قام بذلك، ولكن يجب علينا أو على الأقسام القراءات أن تفتح الباب لهذا المجال، وهو إعادة تحقيق كتب القراءات المطبوعة، ولا يتذرعوا بأنه طبع. الطبعات الآن مسروقة، ولولا ضيق الوقت لعددت للحاضرين الكتب التي سرقت واحدة واحدة بتعليقاتها بأخطائها بتحريفاتها، وعذرا على الإطالة.
شكرا دكتور. مداخلة من أخواتنا. أتنا.
السلام عليكم. دكتورة عبير النعيم قسم الثقافة الإسلامية جامعة الملك سعود. أعتقد من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف المخرجات في قسم الدراسات القرآنية هو ضعف المعلم المعطي لهذه المادة، وذلك والسبب في ذلك هو إقحام المدرس لتدريس المادة ويجبر عليها خلال الفصل دون سابق تهيئة، وعندنا أحيانا نظام مشي المنهج، وهذا حقيقة شيء مؤلم يروح ضحيته الطالب، فلا بد من تهيئة. مثلا على سبيل المثال أحيانا يقحم المعلم بتدريس مادة التلاوة والتجويد وهو لا يمتلك المهارة الصوتية ولا القدرات، ولذلك أقول يعني لا بد أن ينظر في هذا النظر في تهيئة المعلم وأيضا القدرات.
شكرا دكتور. دكتور حمزة عبد الكريم حماد. دكتور حمزة. دكتور حمزة ما موجود. تفضل دكتور. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الشكر الجزيل للقائمين على المؤتمر أبدأ مباشرة بالملاحظات. بحث الدكتور أحمد سليماني تطبيق الجودة. سؤالي هو في ضمن مسائل الجودة تكلمت دكتورنا الفاضل عن صفات المعلم، ما هي آليات أو ما هي مناهج قياس وتقويم أو قياس وتقييم هذه الصفات؟ ثم الاستبانة الموجودة في بحثك الكريم كأنها جاءت لتقييم الطالب، تقييم ذاتي للطالب. طيب الاستبانة الأخرى التي يقوم بها المعلم للطالب، يقوم بها المعلم للطالب غير موجودة هنا. بحث الدكتور سلطان الصاعدي الدراسات التربوية، دكتور الفاضل تكلم مشكورا عن بعض مظاهر الخطأ مثل تكرار العناوين من غير دراية، خدمة النص القرآني من حيث الشكل والإخراج. هذا وصف المرض، فأين العلاج لهذا المرض؟ ثم بالنسبة لبحث الأستاذة الفاضلة إيمان الجاسر حول غياب الجانب التطبيقي، الشكر الجزيل لهذه الأفكار الإثرائية الموجودة في البحث من خلال قراءة سريعة لبعض الأفكار في صفحة 132 من البحث من الكتاب. قامت الباحثة بالمزج بين صفة المقارنة أو بين مهارة المقارنة والتحليل، فلماذا المزج بينهما؟ ثم المثال المذكور ضمن هذه المهارة يحتاج إلى إعادة نظر، فكأن المثال يغلب عليه أن يكون ضمن مهارة اكتشاف المغالطات. كذلك في
اختصر دكتور خليل اختصر.
نعم. نقطة 13 أيضا من نفس البحث المقارنة والتطبيق، لماذا المزج بينهما؟ في الفكرة 28 أرسم شجرة، هذا يدخل ضمن الخرائط المفاهيمية أو الخرائط المفاهيمية الهرمية التسلسلية. وشكرا جزيلا.
شكرا دكتور. دكتور محمد خليل. دكتور محمد خليل جايك ما هو موجود. مداخلة من أخواتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة شفاء الفقيه جامعة الحدود الشمالية. مداخلتي تتعلق حول ما طرح تحديدا من بعض الأخوة المداخلين حول مسألة تأصيل علم الجودة أو تطبيق الجودة في القراءات، استخدام الجودة، فطرح البعض استخدام مفهوم الإتقان، وأرجو المعذرة، فأود أن أقترح ما هو أشمل وأعم من ذلك، وهو ركن أساسي في الإسلام وهو مفهوم الإحسان، إذ أن الإحسان هو بلوغ مرتبة الكمال فيما يحاول أن يأتي به الإنسان من أعمال، فالمحسن هو الذي يأخذ من كل شيء أحسنه وأتمه، وهذا المفهوم هو المفهوم الأولى بنا كمسلمين أن ندخله إن أردنا فعلا اعتماده، لأنه هو يعني مصطلح إسلامي أصيل جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ركيزة لدينا. فحتى يعني هناك الكثير من الجهود العلماء في توضيح وتأصيل مسألة الإحسان، وهذه مسألة يعني سبق بها الإسلام الكثير الآن من الأنظمة والأنظمة المؤسساتية التي تسعى لفرض هذا المصطلح تحديدا. الإحسان أرقى من الجودة، لأن الإحسان إتقان للعمل، تحسين للأداء، حسن في العطاء، بل إنه الإتيان بالأقوال والأفعال على وجه الإتقان والإحكام ضمن مواصفات الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينبغي أن نتوجه إليه، وهو ونحن به أولى، ونحن بهذا المصطلح أولى. وجزاكم الله كل خير.
شكرا دكتورة. أستاذ الدكتور عيسى الدريني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بما أن المؤتمر يتحدث عن تطوير الدراسات القرآنية، فإن ما ذكره أحد الأخوة أظن الدكتور يوسف وأشاروا إليه في قضية تكرار تحقيق المخطوطات والجهود العلمية، وأظن مما يؤرق كثير من الباحثين وخاصة مثل هذا المؤتمر أن يخلص في نتيجة علمية أو توصية أو مشروع التواصي بالحد من هذا الأمر في قضية التكرار، وإن كان التكرار أحيانا مطلوبا لما تفضل به الدكتور السالم في أن تلك الطبعات أحيانا طبعات قديمة استجدت طبعات بحوث أخرى، لكن مما يقضي على هذا التكرار هو اطلاع الباحثين المتخصصين في الدراسات القرآنية على الجهود المبذولة في خدمة موضوع معين. وأنا هنا يعني أخبر أننا في كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه في الجامعة بجامعة الملك سعود بدأنا من أحد هذه المشاريع لنقدم خدمة للباحثين في تخصص تعليم القرآن الكريم وإقرائه. فأحد هذه المشاريع هو إعداد بيبلوغرافيا لكل ما كتب في تعليم القرآن الكريم وإقرائه من بحوث ومقالات ومجلات ورسائل علمية متفرقة. وهذا المشروع سيتم على مرحلتين، وأنا سأطلب من الإخوة فيما بعد يعني طلب يتعلق بهذا المشروع. المرحلة الأولى وانتهينا منها انتهت في سنة، هي قاعدة بيانات أولية لكل ما كتب في هذا الموضوع، حتى إذا جاء الطالب الباحث في الماجستير أو في تعليم القرآن الكريم أو في كلية التربية أو المتخصص في إقراء ومهارات القرآن في البحوث التي أشارت إليها بعض الأخوات، فإذا به يجد هذه القاعدة أمامهم. المرحلة الثانية وهي التي سنبدأ فيها بها فيما بعد، وهي إيجاد هذه القاعدة كلها بين يد الباحثين، وهذا سيحتاج وقتا ومالا نسأل الله عليه. ولهذا من التوصيات لهذا المؤتمر المبارك بجانب الدكتور حسين الحربي وكتب هذه التوصية واستأذن في طرحها في تعميمها، أتمنى من الكراسي البحثية الموجودة في المملكة بالدرجة الأولى أن تكون عندنا بيبلوغرافيا في كل هذه التخصصات، ويتخصص كل كرسي في إصدار بيبلوغرافيا خاصة في تخصصه الدقيق بالدرجة الأولى. ثم ما تمنى من الإخوان الذين جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها، ومن المغرب أو من ماليزيا ومن باكستان والهند، أن يساعدونا أيضا في مثل هذا الأمر، إما أن يصدرهم بيبلوغرافيا بالدراسات المتعلقة بالدراسات القرآنية في بلدانهم وتتكامل هذه الجهود، هذا سيوفر علينا، ثم يكون بعد ذلك مصب كبير تصب في هذه الاقتراحات. ثانيا واكتفي اختم به دكتور محمد بن مريم وراك تنظر لي
باختصار،
يعني اشار احد الاخوه لطلب قضيه القراءات وما يتعلق بها وجمع المختصين، نحن ايضا ننوي وكان هذا سيتم بعد شهرين كان اجلناه ليكون العام القادم لملتقى كبار القراء في العالم الاسلامي لدراسه او لبحث مدارس القراء في العالم الاسلامي، اسباب تميزها، طريقتها، مناهجها، أهم المقرئين، أهم الكتب التي ألفت في هذه المدارس في هذا الوقت. أدعو إخواني الباحثين أيضا ليشاركوا معنا في هذا المؤتمر العالمي الذي سيكون في العام القادم في محرم 1435، وشكر الله لكم. السلام عليكم.
شكرا أستاذ دكتور عيسى الدليبي. انتهت عندنا المناقشات في هذا القسم، ولكن إذا وجدت مداخلة من أخواتنا، مداخلة أخيرة نستمع إليها في دقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة سلوى حمادة، معهد بحوث الإلكترونيات، أعمل في مجال المعالجة الآلية للغة العربية والقرآن الكريم. عندي توصية هامة جدا، يجب أن نبدأ في عمل الدراسات القرآنية واللغوية من منظور حاسوبي لعدة أسباب. أولا، وضع المادة اللغوية في صورة منطقية قياسية. ثانيا، سهولة عرض المادة المدروسة، سهولة الانتشار، سهولة التطبيق، مواجهة المواقع الأجنبية التي تعمل في الدراسات القرآنية وهي عربي، مواقع عربية اللغة أجنبية الهوية، تدس من الأخطاء ما يحلو لها وتعد مصدرا أساسيا للمغتربين العرب في الدول الأجنبية وربما مستقبلا للشباب العربي في الدول العربية. وشكرا.
جزاك الله خيرا دكتورة. والآن نتيح فرصة إن شاء الله في دقيقة أو دقيقة ونصف للإخوة المعدية الأوراق للرد على بعض الأسئلة والتعليقات. فلنبدأ بالدكتور أحمد لأنه كلام كثير.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. حقيقة أنا أشكر هذا التفاعل الكبير الذي وضح من خلال عرضي للبحث ومن خلال مداخلاتي والأسئلة التي طرحها السائلون، فجزاهم الله خيرا. حقيقة مصطلح الإحسان والإتقان هما أعم وأشمل من مصطلحه الجودة الحديث، وقد أوردت بعضا من الآيات القرآنية الدالة عليهما، ولكن في هذا العصر وفي ضوء متطلبات الاعتماد الأكاديمي وهي ملزمة للجامعات، أحببت توضيح بعضا من أسس الجودة وكيفية تطبيقها من قبل معلم القراءات. من الأسس الحديثة في علم الجودة وضع المؤسسات القرآنية لمؤشرات أداء قياسية تستطيع من خلالها تقييم المعلم والطالب والنتائج العلمية، ومن ذلك صفات المعلم. من الضرورة إعداد الأقسام العلمية لاستبانات علمية لتقييم المعلمين. مفهوم الجودة الحديث مرتبط في شريعة الإسلامية كما ذكرت على مبدأ الإحسان والإتقان، ولكن لا يمنع أن نستفيد من هذه التسمية الحديثة وهي تسمية الجودة في العملية التعليمية. وليس فقط علم الجودة مرتبط بالنتائج والأرقام والإحصائيات والتحليل الوصفي، وإنما هو مرتبط بجوانب عديدة. أوردت بعضا من الأمثلة التطبيقية التحليلية مما يتعلمه دارس القراءات العشري في ذلك. بالنسبة لقضية عدد الساعات، طبعا لابد من إعادة هذه التوصية، يعني أقدمها للمؤسسات العاملة في مجال تعليم القرآن الكريم، لابد لها من إعادة النظر في ساعات الخطط الدراسية لما يخص مقررات القراءات العشر. ذكرت أنا في البحث بعضا من النتائج، منها تحديد أسس الجودة الحديثة وكيفية التي يمكن الاستفادة منها في عملية تعليم القراءات، الوقوف على النتائج المستهدفة، توضيح أساليب التدريس وطرق التقويم الحديثة التي يمكن الاستفادة منها في عملية تعليم القراءات. لا يخفى على شريف علمكم إخواني الكرام من أن هذا المؤتمر له ضوابط وشروط معينة في قبول الأبحاث، ومن تلك الشروط أن لا يزيد عدد صفحات البحث عن عدد معين، تقريبا ما يتجاوز عن 30 صفحة، فما ذكرته هو من باب التمثيل وليس من باب الحصر. ومما ذكرت في هذا البحث نستطيع أن نطبق أسس الجودة الحديثة على باقي المؤسسات المعنية بتعليم القراءات. كانت الأمثلة التي أوردتها هي أمثلة واقعية من خلال ما يتعلمه الدارس في كلية القرآن الكريم. لا بد لكل القائمين على عملية تعليم القراءات الاستفادة من أسس الجودة الحديثة، ومن ذلك بناء النماذج الوصفية، صياغة الأهداف العامة والتفصيلية، المعارف والمهارات الإدراكية إلى غير ذلك، استخدام الأساليب التدريسية الحديثة وطرق التقويم وبناء الاستبانات العلمية المناسبة. هناك مؤسسات قرآنية تعنى بالتطبيق بتطبيق القراءات وعرض وجمع القرآن الكريم بالقراءات العشر من أوله إلى آخره، ومن ذلك ما تقوم به كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. ليس فقط هذا الجانب يعني نعني به الحلقات القرآنية، وإنما هناك بعض المؤسسات التي تعنى بهذا، وقد وضحت لكم أن كلية القرآن الكريم تقوم بهذا العمل. طبعا البحث ما ذكرته في البحث هو إعداد وبناء المعلومات الأساسية، الربط بين الأهداف العامة والتفصيلية، بيان نواتج التعلم المستهدفة والمرادة، ذكر أساليب التدريس وطرق التقويم الحديثة التي يمكن الاستفادة منها لدى معلم القراءات القرآنية. وبارك الله فيكم.
شكرا الله لك دكتور أحمد. دكتور يوسف.
نعم، سأجيب على 5 أسئلة فيما يتعلق بسؤال الأخ الكريم محمد بركة من طلاب الدراسات العليا في جامعة أم القرى. توزيع الكتاب الكبير لمجموعة من الطلاب هذا أمر لا إشكال فيه، لكن الإشكال في النقطة التالية التي ذكرها حفظه الله، وهي أنه يبقى حبيس الأرفف. هناك نماذج مشرفة لبعض الكتب كبيرة الحجم التي قسمت بين عدد كبير من الطلاب ثم طبعت واستفاد الناس منها، وأقرب مثال على هذا كتاب تفسير البسيط للإمام الواحدي صدر عن جامعة الإمام. كذلك عندنا في كلية القرآن في الجامعة الإسلامية تفسير البحر المحيط لأبي حيان، كذلك فيما يتعلق بالقراءات شرح الشاطبية الجوهر النضيد للإمام ابن الجندي أيضا وزع على عدد كبير من الطلاب وغيرها. الإشكال يبقى في أن الكتاب إذا حقق وانتهى الباحثون جميعا منه يبقى حبيس الأرفف دون نشر. ما تفضل به الدكتور إبراهيم الحميضي أنا أوافقه جملة وتفصيلا، هذا الأمر لا يقتصر على القراءات وحدها، وإنما ذكرت القراءات كنموذج لهذه الدراسة، وإلا الأمر لا يقتصر عليها ولا يقتصر على علوم القرآن أيضا، بل هو شامل لكافة العلوم. ما ذكره الدكتور محمد عبد الكريم حفظه الله يسأل عن تطبيق الطالب للقراءات العشر، وهل يسمع الطالب للقراءات العشر كمثل قبل أن يتخرج؟ التجربة التي لدينا في كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية هي أن الطالب في مرحلة البكالوريوس يدرس الشاطبية والدرة ويقرأ بالقراءات العشر الصغرى كاملة من أول سورة البقرة من أول الفاتحة إلى آخر الناس، يقرأ بعض الأوجه ويستمع إلى بعضها من زملائه، وفي مرحلة الماجستير والدكتوراه يدرس طيبة النشر كاملة فيخرج وقد قرأ بالقراءات العشر الصغرى والكبرى. ما ذكره شيخنا وحبيبنا الدكتور السالم الجكني أيضا وافقه عليه، وفيما يتعلق بإعادة الكتب التي تم طباعتها طباعة مشوهة، وكذلك فيما يتعلق بمنهج التحقيق وفق منهج المحدثين، لا شك أن لكل علم استقلاليته عن العلوم الأخرى، وإذا عاملنا القراءات الموجودة في كتب علم القراءات وعاملنا رواة هذه القراءات على منهج المحدثين سيكون هناك خلل في هذه الدراسة. وأبسط مثالا على هذا أن هؤلاء المحدثون منهم من قد يتحدث أو يطعن في عدالة بعض رواة علم القراءات كالإمام حفص مثلا، ونجد هؤلاء المحدثون حفظهم الله يقرؤون برواية حفص عن عاصم وهم في نفس الوقت لا يستطيعون أن يقرأوا بالقراءة التي صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كما في موضع سورة الليل والذكر والأنثى. هذا مجرد مثال، والصواب كما ذكره فضيلة الدكتور السالم بأن منهجية التحقيق لكل علم مستقلة به عن الآخر. أختم بما ذكره الدكتور عيسى الدريبي على تكرار الجهود واطلاع الباحثين على ما سبق طرحه ودراسته في هذا التخصص. هذا ما ذكره حفظه الله فكرة رائعة إذا تم تطبيقها في جميع الأقسام العلمية المتخصصة، حتى يجد الباحث بعد فترة من الزمن أن جميع الدراسات التي سبقت قد تم الاطلاع عليها.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر أبدا أخفض من
قاعد قواعد جديدة
وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه
مع الوسائل، لأن للمقاصد شأن.
وليه وسلم.